الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين للأعمال الصالحات وشرح صدور أوليائه للإيمان بما أنزل من الحكم والآيات ويسر لهم من الأعمال ما يتبوؤون به منازل الجنات. أحمده سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات، وأشكره على ما أسداه من الإنعام والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات المحكمات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهمم العاليات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن بتقواه تحصل البركات، واجتهدوا في طاعتي فقد أفلح من اجتهد في الطاعات، وخصوا هذا الشهر بمزيد الأعمال والبركات، بمزيد الأعمال والإكثار من الحسنات تحصل لكم البركات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتعرضوا لنفحات بره فإن لله في أيام دهركم نفحات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. أيها المؤمنون، هذا شهر رمضان قد آذن بالرحيل، وها نحن اقتربنا من دخول عشره الأخير، وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشرة بمزيد عناية وشديد اجتهاد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. فأين المقتدون بنبيهم؟ وأين الطالبون لرضا ربهم؟ وأين المغتنمون بقية أعمالهم؟ إن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم قد عرفوا لأيام رمضان منزلتها ولأوقاتهم أهميتها، فسارعوا في الخيرات واجتهدوا في الطاعات. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني يقرأ في الركعة الواحدة بمئات الآيات بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وهذا قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله كان يختم القرآن في سنته كل سبع ليال، فإذا دخل رمضان ختمه كل ثلاث، فإذا دخل العشر ختمه كل ليلة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله كان إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية، وكذلك إلى أن يختم، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند الإفطار كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. هذا اجتهاد في رمضان، فكيف إذا دخلت عليهم العشر المباركات؟ أيها المسلمون، إن السنة النبوية قد ثبتت بالاعتكاف في هذه العشر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه. والحكمة من الاعتكاف التفرغ التام لعبادة الله والأنس به والانقطاع عن الدنيا وشواغلها والتفرغ لذكر الله ودعائه. والسنة أن يعتكف المسلم هذه العشرة كلها ويدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان. يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان، وذلك أن العشرة تبدأ بغروب الشمس يوم عشرين من رمضان. ولا يخرج من اعتكافه إلا عند اكتمال الشهر، وذلك بغروب شمس يوم الثلاثين أو برؤية هلال شوال. أيها الإخوة، واعلموا أن الاعتكاف هو التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله وعليه، فيلازم الإنسان المسجد تماما حتى تنقضي أيام الاعتكاف. وأما الخروج من المسجد فمنه ما هو جائز ومنه ممنوع، ومنه ما هو جائز بالشرط وممنوع بدون اشتراط. فأما الخروج الجائز فهو الخروج لما لا بد منه حسا أو شرعا، كأن يخرج لقضاء حاجته أو للأكل أو الشرب إذا لم يوجد ذلك في المسجد، أو الخروج للاغتسال من الجنابة، أو لحضور صلاة الجمعة إذا لم يعتكف الإنسان في مسجد جامع. وأما الخروج الممنوع فهو خروجه لما ينافي الاعتكاف، كخروجه للتجارة أو لجماع زوجته. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو حصل مثل هذا الخروج بطل الاعتكاف. وأما خروج المعتكف الذي يجوز إذا اشترطه فهو خروج لحاجة يمكن أن يستغني عنها ولا يلحقه كلفة بتركها، كالمبيت في بيته. بعض الناس إذا بات في غير مكانه ما ينام، فنقول لك أن تشترط أن تنام في بيتك، أو حتى الأكل والشرب لك أن تشترط في بيتك، هذا جائز وقد ذكر الفقهاء. وكاشتراط زيارة مريض معين كأن يكون لك قريب تزوره، أو شهود جنازة معينة كأن يموت أحد في المستشفى مثلا أو في حادث ثم تدخل المعتكف قبل أن يصلي عليه، فتشترط أن إذا صلي على فلان أخرج للصلاة، فهذا جائز بالشرط، والشرط لا بد فيه من النطق. فتقول قبل غروب الشمس: أشترط يا ربي أن أبيت في بيتي مثلا، أو أشهد جنازة فلان، فلا بد من النطق ولا تكفي النية. أيها المسلمون، وينبغي المعتكف أن يشتغل بكثرة العبادة والذكر وقراءة القرآن وتدبر معانيه والقراءة في كتب التفسير. ومن السنة أن يتخذ له مكانا خاصا، إما خيمة صغيرة في المسجد أو حجرة أو ما أشبهها، بشرط ألا يضيق على المصلين. ويجوز أن يزور المعتكف أهله أو أصدقاؤه أو والداه، كما حصل من زيارة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له وهو معتكف. ولكن ليس معنى هذا أن يجعل المسجد ديوانية للزوار ومكان لاستقبال الضيوف أو محل تجمعات وتبادل حديث، فإن هذا مخالف لمقصود الاعتكاف. أيها الإخوة، إن تعلق القلب بالله وتفرغه لطاعته وانقطاعه من الدنيا وشهواتها وملهياتها له من أعظم أسباب صلاح العبد، ومن أكبر ما يجلب له السعادة والأنس في هذه الدنيا التي جبلت على الكدر والتنغيص. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت، تفرد بالكبرياء والعظمة والجبروت، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر التي نزل فيها القرآن، والتي هي خير من ألف شهر. قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من